أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى، وفي هذا المكان المبارك، في أفضل بقعة على وجه الأرض، في مسجد الله الحرام، نتذاكر أفضل كلام، نتذاكر أفضل كلام، وهو كلام الله عز وجل، نتدارسه. نريد أن نعرف معاني الآيات، تفسير الآيات. والرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا أن الذين يتدارسون كتاب الله عز وجل لهم أجر عظيم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا البيت أفضل بيوت الله عز وجل، وبيوت الله هي المساجد، والمساجد هي مكان الملائكة. الملائكة تملأ المساجد دائما، في المساجد الشياطين دائما في الأسواق وفي الشوارع. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كلها فوائد عظيمة، والله ما تحصل لملوك الدنيا ولا رؤساء الدول ولا الأغنياء، وإنما هذه الأمور تحصل للذين يتدارسون كتاب الله عز وجل. نحن نتدارس تفسير آيات من القرآن الكريم، ومن تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في سورة آل عمران. وكنا بالأمس نتكلم عن الآية رقم 23 من سورة آل عمران، التي بها ربنا سبحانه وتعالى يتعجب من أناس عندهم علم ولم يعملوا بهذا العلم. ما هي فائدة العلم إذا لم تعمل به؟ إذا تعلم الإنسان الطب ولم يعمل في الطب، ما الفائدة فيه؟ كذلك إذا تعلمت علما من علم الشريعة ولم تعمل به، فما الفائدة فيه؟ انظروا إلى قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. نحن ولله الحمد، أنا وأنتم، عندنا علم من الحديث ومن القرآن الكريم، فإذا دعينا إلى العمل بهذا الذي علمناه، هل نعمل به أو لا نعمل به؟ نعم، يجب أن نعمل به. ولذا ربنا يتعجب من هؤلاء الذين عندهم علم، أعطاهم نصيب من العلم، وليس كل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل الناس ما أوتوا من العلم إلا قليلا. فهؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. أنا وأنت أمرنا أن نحكم بكتاب الله عز وجل، نتحاكم إليه في قضايانا، إذا اختلفنا نتحاكم إليه. فهل نفذنا ما أمرنا به؟ إذا نفذنا ما أمرنا به نكون من المهتدين، وإن كان غير ذلك فربنا سبحانه وتعالى بين العذاب الأليم. نسأل الله العافية. من لم يحكم بكتاب الله فهو من الكافرين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك نعلم يا إخوان أنه ما فيه حكم في الدنيا إلا لله. الله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يحكم فيها، لا تحكم القوانين الوضعية فيها، وإنما يحكم الله عز وجل. فالحكم والتحاكم والعمل كله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاءنا أحد بشيء من الدين وهو يعني يقول كل وقتك قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول بهذا أو لا نقول؟ إذا جاءنا أحد العلماء الأفاضل الطيبين وقال اجعل لك وقت من الأوقات يا حي يا حي يا حي يا حي، فهل نفعل هذا الفعل أو لا نفعل؟ كما هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله؟ أو يأتينا شيخ من المشايخ ويقول من المغرب إلى العشاء عندك ورد. ما هو الورد؟ هذه الأوراد يا إخوان نعرضها على كتاب الله، نعرضها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرنا الله به أو أمرنا به رسوله على الرأس والعين. وأما إذا كان اختراع من بعض العلماء، اجتهاد منهم مخالف لما أمر الله به أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتعد عنه. ولذا كل الحكم يا إخوان في هذه الدنيا في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الأعمال، كلها لله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكم بيننا في المعاملات. كثير من الآيات القرآنية فيها الحكم في المعاملات. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني الآيات من القرآن الكريم كثيرة تدخلت في شؤوننا الخاصة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كيف يتعامل الإنسان مع زوجته ومع أولاده. لكن نسأل الله العافية، فيه بعض الناس استدلوا يأتون بأدلة منحرفة، أدلة غير صحيحة، ربما هذا اجتهاد منهم وهو خطأ وباطل. كما أن بعضهم يأتي في العبادات والتشهد والتحيات يقول صلاة الفاتح. تعرفون صلاة الفاتح؟ نسمع بها، هذه باطلة. لماذا؟ لأن الرسول علمنا عليه الصلاة والسلام الصلاة الحقيقية، الصلاة في التشهد. أما صلاة الفاتح ما علمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهد وقال هذه فيها فضائل وفيها فوائد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ما جاء به رسول الله يغنينا عن غيره، لأن الإنسان إذا أتى بشيء جديد كأنه يقدح في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله ما أكمل لنا الدين، وربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أتينا بشيء جديد في العبادات كأننا نقدح في رسالة سيد المرسلين أفضل الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله. يعني بعضهم يقولون، بعض من الناس ومن الكتاب المساكين الذين عندهم بعض علم ولم يعملوا به، يقولون دين الإسلام جاء بتنظيم العبادات، الصلاة، الزكاة، الحج، أما المعاملات تركها للخلق. وأيضا أتوا بأدلة، لكن هذه الأدلة باطلة. ما هو دليلهم؟ ما هو دليل الذين يقولون إن الإسلام أتى بالعبادات أما المعاملات فهي للناس، يعملون المعاملات يتعاملون بما يشاءون؟ والله لو ترك التعامل للناس لكانت الشحناء والبغضاء والعداوة، لأن الله سبحانه وتعالى نظم المعاملات كلها لأجل تآلف الناس، ما يكون بينهم شحناء، ما يكون بينهم عداوة ولا بغضاء، تعامل، التعامل منظم ليس هناك تنظيم أدق من تنظيم الله عز وجل في المعاملات وفي العبادات. فبعضهم يقولون المعاملات مخلوق متروكة للخلق، ما هو دليلكم؟ إذا كان عندكم دليل يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل، ربما بعضكم ما يعرف التعبير، يعني التلقيح، يأخذون من طلع الفحل ويضعونه في طلع النخلة، رأى الناس يؤبرون النخل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أرى ذلك يغني شيئا. هذا التعبير يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما في فائدة، الناس تركوا التعبير، قال والتعبير نطلع النخلة ونتعب وننزل، إذن نتركه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تركوا التعبير، فسد الثمر، لأن النخل إذا لم يؤبر فسد. فلما حصلت الثمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه، يقول يا رسول الله فسدت الثمار، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمور الدنيا إليكم، بل جعلهم أعلم منه بهذا. وعلى هذا يقولون أمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع، أمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع. هل هذا الفهم صحيح ولا خاطئ؟ خاطئ، فهم خاطئ، فهم باطل. لأن أمور الدنيا إخوان، أمور الدنيا نوعين، إما أحكام شرعية كالتحليل والتحريم، هذا حلال وهذا حرام، هذا مرجعه إلى الشرع، وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم، أمور فنية في هذه الدنيا يدركها الناس بالتجربة وبالتعلم، هذا الذي يدرك بالتجربة والتعلم مرجعه إلى أهل الخبرة. كم من عالم كبير عنده علم واسع غزير في أمور الشرع، لكن لو قلت له اصنع لي باب ما يستطيع، اصنع لي قلم ما يستطيع، اصنع لي إبرة ما يستطيع، ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس يستطيع أن يصنع بابا من أحسن الأبواب وإبرة من أحسن الإبر. هذا يعود لماذا؟ التعلم، التعلم والتجربة، هذا فن التعلم والتجربة يعود للشخص، يعود للإنسان أنه يتعلم. الشرع أمرك أن تتعلم وأن يكون عندك تجارب في الطب، يعني أكثر الطب من الطب الآن موجود في التحاليل والتجارب. ومسألة الصحابة هنا في النخل هذه مسألة فنية، مسألة فنية ليست مسألة شرعية، مسألة فنية، كل شيء يدرك بالتجارب فهو شيء فني. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف النخل لأنه ولد في مكة ونشأ في مكة، مكة ليس فيها نخيل، إنما النخيل كانت في المدينة، أهل المدينة بالتجارب وبالمعرفة عرفوا هذا الفن ولذلك أمروا به. أيضا ديننا دين الإسلام أمرنا أيضا في كثير من المعاملات أن نعتمد على العرف في أمور كثيرة، ولذلك الشرع ردنا إلى العرف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فهمنا الرد على هؤلاء الذين يقولون نريد أن نضع محاكم خاصة للأمور الخاصة ومحاكم قانونية؟ لا، محاكم قانونية تحكم بالقانون الوضعي لا، وإنما نريد دائما محاكم شرعية، لأن حكم الله سبحانه وتعالى في كل أمور الدنيا والآخرة. ولذلك نقول هذا هؤلاء الذين يدعون أن أمور الخلق للخلق كما في المعاملات كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا فهم خاطئ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، الأمور المبنية على التجربة، الأمور المبنية على الفن الذي يتعلمه الإنسان. لكن نستفيد من الآية التي سبقت أن الإنسان إذا تعلم علما هذا يجب عليه أن يعمل بعلمه. إذا عرف حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يأخذ به. شرعنا مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكفار يا إخوان الذين يقولون اهتموا بالدنيا والآخرة شأنها يسير، علماءهم نسأل الله العافية، بعض من العلماء المضلين كانوا يفتونهم وكانوا يقولون لهم اعملوا شهواتكم في الدنيا وإذا دخلتم النار فأنتم تجلسون فيها مدة يسيرة ثم تخرجون منها. ولذلك كانوا يقولون لحبيبنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هؤلاء أهل الكتاب الذين يجادلون بغير حق، ربنا أعطاهم علم لكنهم يجادلون بغير حق، يا محمد نحن ندخل النار ونبقى فيها 6 أيام ثم نخرج منها وتدخلها أنت وأصحابك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن اليهود والنصارى والمشركين إذا لم يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتبعوا سنته هم في النار، حكم الله عليهم بالكفر وهم في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فما فيه دين، ما فيه دين صحيح في هذا الوقت إلا دين الإسلام، وهو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سهل يسير، ما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا يخبرنا بأقوالهم، يقول: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني لأنهم تولوا عن الكتاب، تولوا عن أوامر الإسلام، تولوا وأعرضوا، قالوا التولي والإعراض سببه ما هو؟ لأنهم خدعوا أنفسهم وقالوا لن تصيبنا النار إلا أياما معدودات، يعني أيام معدودة، كل شيء معدود فهو قليل، كل شيء معدود فهو قليل. ودليل ذلك قوله تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، وقول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. متاع الدنيا، سمعتم الآيات التي قرأها الإمام؟ يا إخوان، القرآن والله إنه إما حجة لنا أو علينا، نسمع القرآن يتلى، نتلوه ويتلوه الإمام، فهل تدبرناه؟ هل فكرنا فيه؟ هل عملنا به؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. كل ذلك ما هو؟ متاع، متاع الحياة الدنيا، يعني زائل. كل ما في الدنيا يا إخوان من سرور أو من هم أو من غم أو من غنى أو من فقر كله زائل، كل ما في الدنيا منتهي. ولذلك ربنا أخبره أنه متاع، يعني الإنسان يتمتع به قليلا ثم بعد ذلك يزول، إما يزول هذا عنك أو تزول أنت عنه. فالدنيا مهما طالت فإنها قصيرة بالنسبة للآخرة، الدنيا مهما طالت فإنها قصيرة بالنسبة لعمرك. كم تعيش أنت في هذه الدنيا؟ أحسن واحد منا يعيش يمكن يعيش 200 سنة. هل يمكن أن يعيش 200 سنة؟ مستحيل. لكن يمكن 150 يعيش. وإذا عاش 150 يقول أنا لا أريد الدنيا خلاص، حتى أولاده يقولون هذا انتهى أمره، بهذلهم وأتعبهم. ولذلك الدنيا لا تعتبر شيء. لا تغتر بقوة هؤلاء الكفار، لا تغتر بما يعطيهم الله عز وجل، لأن الدنيا متاع، لكن المهم هو الآخرة. الله خلقك في هذه الدنيا ليختبرك، خلق الناس كلهم ليختبرهم أيهم أحسن عمل، أيهم أحسن عمل. شوف يا أخوان، يقول أحسن، ما قال أكثر عمل. يمكن إنسان يصلي 100 ركعة وهذه ليست مقبولة، 100 ركعة وليس، وإنسان يصلي ركعتين وهي مقبولة. لماذا؟ لأنه صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعرفون صلاة الموسي صلاته، الذي صلى ركعتين وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع في صلاته، يسرع فيها. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. يا رسول الله أنا صليت ركعتين، ما تنفعك. ولذلك لابد أن ننتبه للصلاة يا إخوان، لابد أن ننتبه. كل عمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل عملك هذا خالصا لله؟ فأبشر بالخير. هل عملك هذا متبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبشر بالخير. ولذا ينبغي لنا يا إخوان هذه الدنيا نعمل فيها صالحا، إيمان وعمل صالح كفاية. إذا أردت الجنة، أردت رضا الله عز وجل، كن مؤمنا واعمل صالحا. لكن عمل صالح بدون إيمان ما ينفع، إيمان بدون عمل صالح ما ينفع. هؤلاء المساكين غرهم علماءهم وغرهم معرفتهم، قالوا لن تصيبنا النار إلا أياما معدودات. ولذلك يقول الله عز وجل غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غر الغرور والخداع بمعنى واحد متقارب، يعني أن هؤلاء خدعوا أو انخدعوا في دينهم. لماذا خدعوا أو خدعوا في دينهم؟ ظنوا أنهم على حق، وبعضهم عاند الحق عالما به، مفتري كذاب. ومما كانوا يفترونه ويكذبونه قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الأمان يا إخوان، الإنسان قد يتمنى الإنسان ما لا يكون، لأن لهؤلاء مساكين خدعوا أنفسهم، قالوا لن تمسنا النار. اعملوا ما دام أن الدنيا تعيش فيها سنوات وستة أيام فقط في النار، اعمل ما تشاء. وهذا غرور يا إخوان. تحذير الإنسان أن يتكل على الأماني، لا بد من العمل، لا بد للإنسان أن يعمل، لأن الاتكال على الأماني هذا من صنع اليهود والنصارى. للأسف كثير من العامة يقعون في المعاصي ويمنون أنفسهم بالمغفرة والتوبة إذا وقعوا في المعصية. يمنون، ما يعلم الإنسان أنه ربما يقع في المعصية ويموت في نفس الوقت. ولذلك كثير من الناس يقول أنا أعمل المعاصي وأتوب، ربنا غفور رحيم. ربنا غفور صحيح، الله غفور رحيم، لكن الله ماذا قال أيضا؟ قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيضا قال اعلموا، هذا خبر لنا كلنا، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لما أمر نبيه أن ينبئ بدأ بالمغفرة، ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة، لأن المقام مقام سلطان وعلو. بعض العصاة من هذه الأمة هدانا الله وإياهم يتمنون يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. أنا لا أشرك بالله، أنا لا أشرك بالله، لا أدعو أولياء، لا أدعو قبور، لا أدعو أحد، لا أدعو إلا الله، لكن عندي معاصي كذا وكذا. فربنا سبحانه وتعالى يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هذا المسكين الذي يمني نفسه كما يمني اليهود والنصارى، هذا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك، ثم يستدل بهذه الآية يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذا خبر من الله عز وجل وهو أصدق القائلين، فنقول للذي يمني نفسه بهذه الأشياء نقول اقرأ الآية، اقرأ الآية كاملة، لا تكن أعمى، لا تكون أعور، لا تنظر إلا بعين واحدة، فالله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن لا يشاء لا يغفر له. وأنت يا أخي لا تجزم بأنك ممن شاء الله أن يغفر له، إذ أنت على خطر على أن الذي يستخف بالمعصية ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا دخل في المعاصي بدأ ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يكتب الران على قلبه، ويكون هذا مستهتر ومستهين. ولذا نحذر أنفسنا يا إخوان، لا نستهين بالمعاصي، لا ندخل في المعاصي عن عمد، لكن لأن الإنسان في هذه الدنيا في حرب، في جهاد مع نفسه، مع عدوه الشيطان، مع جنود إبليس، دائما في حتى إذا أردت أن تعمل عمل يأتيك الشيطان ويقول أتحداك، لا يمكن أن تعمل هذا العمل إلا أغويك. حتى إذا دخلت المسجد هو أمامك يقول أنا أتحداك، أريد أن أغير صلاتك، فأنت تحدي الشيطان. فالشيطان يا إخواني يسول للإنسان ويملي له، ولذلك يجب علينا أن لا نطيع الشيطان. يستمر الإنسان على طاعة الله وينمي أعماله الصالحة وينمي رصيده في طاعة الله، وما تفعل من خير تجدوه عند الله، من يعمل مثقال ذرة من الخير يلقاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت أكثر من عمل الخير، أكثر من عمل الخير، وربنا سبحانه وتعالى يحصيه، معك ملائكة. ربما أنك تنسى عملك قبل سنتين أو ثلاث، لكن الملائكة يكتبون كل ما تقول ويحفظ، تجده يوم القيامة مكتوب، كتابك منشور أمامك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نكون صادقين مع أنفسنا في طاعة الله، نؤمن مستقبلنا في طاعة الله عز وجل، لا نكون من الذين يسول لهم الشيطان اعصي ثم تب، اعمل الفواحش ثم تب، وما يدريني أن التوبة تكتب لي. لكن لو غلبك الشيطان في يوم من الأيام أو غلبتك نفسك ارجع إلى الله عز وجل وتب، والله عز وجل يقبل التوبة. أيضا من هذه الآية المباركة يا إخوان نستفيد فائدة عظيمة، وهو الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث. شوف حتى النصارى حتى اليهود يؤمنون أنهم سيبعثون يوم القيامة، ويؤمنون ويصدقون أنهم يدخلون النار، نسأل الله العافية. ولذلك بعضهم يحكم على بعض بالكفر، اليهود يحكمون على النصارى بالكفر، والنصارى يحكمون على اليهود بالكفر، وديننا يحكم على الاثنين بالكفر إلا إذا آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. اليهود أنكروا رسالة عيسى، بل إنهم نسأل الله العافية قالوا إن عيسى ابن زانية، نسأل الله العافية، وهو رسول مطهر، رسول الله عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم، وأيضا يقولون في أمه زانية، نسأل الله العافية. فاليهود أنكروا رسالة عيسى، أنكروا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء النصارى أنكروا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان ينكر رسالة رسول، ينكر رسالة رسول فهو كافر، يكون من أهل النار إلا إذا تاب. فهم النصارى الآن إذا مات الإنسان عندهم ميت يدعون له ويكفنونه ويضعونه في تابوت ويدعون له ويصلون عليه ويقولون اللهم ارحمه، ولذلك هم يؤمنون بالبعث. ونحن كذلك نؤمن بالبعث، نحن نؤمن بالبعث، كل إنسان سيموت، وبعد هذا الموت وفي يوم من الأيام الناس يبعثون ويخرجون من قبورهم، يحاسبهم الله عز وجل، يخرجون من قبورهم عليهم ثياب عراة، ما في عندهم ثياب، ما في عندهم حذاء، ما في عندهم نعال، وإنما يخرجون من قبورهم عراة. ما هو الذي ينفعهم؟ هو العمل الصالح. ما هو الذي ينفعك؟ عملك الصالح. ولذلك القيامة يا إخوان والبعث يبدأ من المحاسبة. متى تبدأ المحاسبة؟ إذا دخلت القبر، تركك أولادك، تركك أقرب الناس إليك يحثو التراب عليك، تركك عشيرتك وجماعتك وقبيلتك ومالك، أنت وحدك في القبر. تبدأ هنا المحاسبة، ماذا عملت في دنياك يا عبد الله؟ يأتيه ملكان ويسألان، كما أخبر الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفنوا أحد الصحابة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. إلى الآن ما تركوا القبر، موجودين عند القبر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنه الآن يسأل. ولذلك إذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر نصدقه ولا نصدق عقولنا، إذا أخبرنا الله بخبر نصدقه ولا نصدق عقولنا، لأن خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام مقدم على عقولنا. فالبعث أيها الإخوة يجب أن نؤمن به، والمحاسبة يجب أن نؤمن بها، الإنسان سيحاسب. ولذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دائما يقول في كثير من خطبه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ما دام أنك ستحاسب، إذا كنت عاقل اعرف مستقبلك، حاسب نفسك. فإذا كنت مقصر ابدأ في العمل الصالح واستغفر وتب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، بل إن الله عز وجل من كرمه يفرح بتوبة عبده. لكن نقول لا بد يا إخوان أن يكون إيمان بالبعث. ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان يا إخوان يتفرع عليها أن تؤمن بوجود الله عز وجل، تؤمن بأن الله موجود وأن الله حي لا يموت، وأيضا تؤمن باليوم الآخر، يوم القيامة والمحاسبة. لكن إيمان يستلزم قبول وإذعان، يعني لا بد أن يكون عندك قبول لهذا. نعم، الناس سيبعثون يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى موجود، لكن هل أذعنت؟ هل نفذت الأوامر واجتنبت النواهي؟ لا بد أن يكون ذلك، لا بد أما أن تصدق بأن الله موجود وأنه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأن البعث موجود وأن المحاسبة موجودة، ولم تعمل، كأنك تستهزئ، كأنك تستهتر بهذا الأمر، لم تصدق. إذا صدقت نافس، نافس غيرك من الآخرين في الأعمال الصالحة. ولذا يا إخوان لا يكفي أن الإنسان يصدق بدون عمل، لا بد من العمل. وأعمال ديننا، أعمال دين الإسلام كلها أعمال يسيرة وطيبة ومفيدة، سواء للجسد أو للروح أو والذي يدل على أن الإيمان التصديق لا يكفي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. انظروا إلى أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب. كيف كان عمه أبو طالب يدافع عنه مدافعة شديدة ويقول القصائد والشعر في مدح محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن هل نفعه هذا؟ لا، ما نفعه. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالله، لم يعمل الأعمال الصالحة، لم يصلي، لم يزكي، لم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا لما حصل له من أعمال جليلة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى أذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع له، أن يشفع له، فشفع. ما فيه كافر، ما فيه كافر شفع له نبي من الأنبياء إلا أبو طالب لخدمته للإسلام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع فيه يخفف عنه العذاب، لكن عذابه هذا ما هو؟ يقف في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم عذاب، نسأل الله العافية. ولذا لما مات أبو طالب ماذا قال؟ قال على دين محمد ولا على دين أبي عبد المطلب؟ على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية، مات على الكفر. ولذا ينبغي لنا يا إخوان، إذا كان الإنسان عند أحد ورآه قرب منه الموت يذكره بالشهادة، يا فلان قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فينبغي للإنسان إذا كان عند إنسان جاءه الموت يذكره هذه الكلمة، يا فلان قل لا إله إلا الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب قل كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله. لكن أعداء الإسلام الكفار جنود إبليس، الكفار كلهم جنود للشيطان يا إخوان، قالوا بل على ملة عبد المطلب، أتريد أن تترك ملة عبد المطلب؟ ولذلك ما كتب الله له الهداية. لكن ينبغي يا إخوان أن نهتدي وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا في الهداية. بعض من الناس يا إخوان يغره في دينه ما هو عليه من الدين، بعض من الناس أيضا يغتر، كما أن بعض الناس يغتر إذا كان عنده علم، أيضا بعض من الناس يغتر إذا كان عنده علم، يقول أنا أصلي، أنا أزكي، أنا أصوم، أنا أحج، ثم يقول في نفسه لن أعذب. هذا قصور يا إخوان في النظر، قصور في النظر، لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تحج، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل. ولذلك ينبغي لك أن تكثر من الأعمال الصالحة وأن تدعو الله عز وجل أن يتقبل منك. ولذلك كم من عامل ليس له من عمله إلا التعب، لماذا؟ لأنه فيه مبطل إما سابق أو لاحق. يجب أن ننتبه يا إخوان عن مبطلات العمل، عن مبطلات العمل السابقة أو اللاحقة. يعني أول شيء قبل العمل الإخلاص، هل عندك إخلاص؟ أو عندك رياء لأجل الناس أو لأجل أبيك أو لأجل أخيك أو لأجل كذا تصلي وتعمل، تعمل صالحا؟ فالإخلاص يا إخوان هو الأساس قبل العمل، لا بد أن يكون عند الإنسان إخلاص. وأيضا اللاحق، بعض من الناس عنده إعجاب بالعمل، إعجاب بالعمل، ويقول لا عملي هذا يدخلني الجنة، ويرى الإنسان لنفسه أن له حقا على ربه. بعض من الناس يبتلى بالبدعة، كم من أناس يحبون الخير وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله، لكن لجهلهم يبتدعون في دين الله ما ليس منه. فإذا كان هناك بدعة العمل مردود. كثير من الناس يا إخوان تجده أحسن الناس في الصلاة والخشوع والعبادة، لكنه يأتي إلى الأولياء يعتقد فيهم أنهم ينفعون، يدعونه يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أريد مال، يا لماذا تدعو هذا ميت لا يسمعك ولا ينفعك، ادعو الذي يسمعك وينفعك ويضرك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا أبطل عمله، نسأل الله العافية. صلاة زكاة وكل أعماله أشرك بالله، لأن الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، لا تدعو إلا الله عز وجل. وكم من إنسان يدعو إلى البدعة والبدعة مردودة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما أكثر الدجالين إخوان، ما أكثر الدجالين الذين يضيعون دين الناس. تجده يأتي عند قبر ويضع شيئا من، يقول: ما هذا القبر؟ يقول: هذا قبر فلان أو قبر أبو طير ولا أبو أسد ولا أبو جمل. من هو أبو طير؟ ما يعرف. كما أن في بعض الأماكن يقولون: هذا قبر البدوي. ما اسم البدوي؟ يقول: ما نعرف. هذا قبر فلان. لا لا يا إخوان، اتركوا هؤلاء القبور، ادعوا لهم. أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما مات ندعو له، ندعو له ما ندعوه. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نحذر إخواننا من الشرك بالله ودعاء الأموات والاعتقاد في الأموات مهما كانت الأمور. فالإخلاص مهم، والإعجاب أيضا. لا يكون عندك إعجاب: أنا ليس أحد مثلي في العبادة، الخشوع وطاعة الله. لا، وإنما من تواضع لله ورفعه. انظروا يا إخوان، والله ما فيه رحمة أكثر من رحمة الله عز وجل. ينبهنا ربنا دائما، يحذرنا. هذا القرآن كله مواعظ، كله مواعظ، يخبرك بالجنة وما فيها، يخبرك بالنار وما فيها. لماذا؟ لأجل ترغب في الجنة وتعمل أعمالها وتبتعد عن النار وأعمالها. أيضا يخبرك بقوته وسلطانه وقهره. كم من أناس أقوياء أشداء يكسرون الصخور، أين هم الآن؟ ذهبوا. ما نفعتهم قوتهم، ما نفعهم الذي عندهم، وإنما ينفعك الذي أخبرك به ربك وأخبرك به الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى رحمة الله ماذا يقول: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كيف تكون حالهم؟ كيف تكون حالهم في ذلك الوقت؟ ما هو؟ إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. هذا استفهام للتعظيم، هذا اليوم للتعظيم، أي ما أعظم ما تكون حالهم في ذلك اليوم وما أشد حسرتهم. إذا جمعهم الله ليوم لا ريب فيه، جمعناهم ليوم. اللام هذه، اللام في يوم، اللام يسمونها لام التوقيت، ليوم لا ريب فيه، لام التوقيت. مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أنا أريد أن أطلق زوجتي، متى أطلقها؟ يقول الله: لعدتهن. ما معنى لعدتهن؟ اللام هنا تدل على بداية العدة، تدل على بداية العدة، أي في استقبال عدتهن. متى بداية العدة؟ كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: في طهر لم يجامعها فيه. هذه هي بداية العدة. وأما لو جامعتها في هذا الطهر ثم طلقتها فإنها تطول عدتها. ولذلك قال الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن. اللام هنا تدل على ماذا؟ على بداية عدتهن. هنا أيضا ليوم لا ريب فيه، أي يوم لا ريب فيه هو يوم القيامة، لا ريب فيه. هل هو خبر وإلا نهي؟ إما أنه خبر بمعنى النهي والمعنى لا ترتابوا لا تشكون، أو أنه خبر على حقيقته، يعني المعنى أن الله عز وجل يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه، أي لا ريب في وقوعه. نحن نؤمن بهذا اليوم يا إخوان ولا لا؟ نعم كلنا نؤمن ولله الحمد. طيب إذن ماذا قدمنا لأنفسنا لهذا اليوم؟ كل واحد منا يسأل نفسه ماذا قدم لهذا اليوم، لأن الإنسان تقوم قيامته إذا مات، وكل يوم الجنائز تذكرنا، كل يوم نصلي على جنائز أو على أطفال. ولذلك الإنسان لا يغتر بالشباب، لا يغتر بالصحة، ما يدري. ولذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ابن الجوزي من كبار الدعاة، من كبار الدعاة، كان يقول في يقولون في العراق عنده درس يحضر درسه 100,000، الذين يحضرون درسه 100,000. ولذا إذا جاء درسه كل الناس يستأجرون الدكاكين التي حول المسجد لأجل يجلسون في الظل فيها من كثرة الناس. والإمام أحمد بن حنبل أيضا كان في العراق درس بعد صلاة الفجر، الذين يكتبون عددهم 500. كم عدد الذين يحضرون الدروس في المساجد عندنا؟ عددهم قليل، لكن هؤلاء الذين يكتبون فقط عددهم 500. فربنا يخبرنا أن يوم القيامة ما فيه شك، ليس عندنا شك أن يوم القيامة آت. ولذلك كثير من آيات القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك. أيضا العقل يا إخوان، العقل يدل على أن هذا اليوم حاصل. وإلا ما الفائدة أن يكون هناك أناس في هذه الدنيا يعيشون، ربما يكون مؤمن وكافر يتقاتلون، ربما يكون وبعد ذلك ما يكون في حساب. لا بد أن يكون هناك بعث وحساب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا اليوم العظيم ووفيت كل نفس ما كسبت، وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني يوم القيامة كل نفس تعطى، يعني كما يقول وفاه حقه، وفاه حقه يعني أعطاه حقه وافي، ليس فيه نقص. كل نفس من البشر والجن، يعني المكلفين هم الجن والإنس، الجن والإنس هم الذين أمروا ونهوا، فهم الذين يوفون أجورهم. لكن الذي لم يتوجه له أمر ولا نهي يجمعون يوم القيامة، ولكن ليس لهم أعمال يجازون عليها، فلا يشملهم قوله ووفيت كل نفس ما كسبت. وفيت، أعطيت كل نفس ما عملت من خير أو شر، بدليل قول الله عز وجل في كلمة ما، كل نفس ما، يعني هذه الموصولة للعموم، للعموم يعني ما كسبت من خير أو شر. توفى الخير، لكن من كرم الله عز وجل يا إخوان أن الخير وخاصة العباد الله المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يوفيهم أجورا عظيمة، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أكثر من 700 ضعف. وأنتم ولله الحمد ربنا أعطانا ليلة في رمضان، ليلة القدر، العمل فيها خير من كم سنة؟ 83 سنة، وهي ليلة واحدة. هذه الأمة أمة محمد عمرها أقصر الأعمار، ولكنها أطول الأعمار بكثرة الأجر ولله الحمد. صلاة واحدة صلينا المغرب هنا ولله الحمد، ونسأل الله أن يكتب لنا صلاة العشاء، كم أجرها؟ 100,000. أطول من عمر نوح. عمر نوح كم عاش في الدعوة؟ 950، يعني نحن في وقت واحد أكثر من عمر نوح في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا فضل من الله، هذا كرم من الله عز وجل. الجنة غالية لأنه خلود أبدي، خلود في الجنة أبدي. ربنا يدخل أهل الجنة الجنة ويبشرهم بالخلود، أهل النار يدخلون أيضا النار وأيضا يخبرون بالخلود الأبدي. كم آية وردت في القرآن أن أهل النار خالدين فيها أبدا، ويوم يؤتى بالموت ويذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل الجنة خلود فلا موت. هذا النعيم الدائم يا إخوان، وليس مثل نعيمنا في الدنيا. نعيمنا في الدنيا هذا منغص بأشياء كثيرة، نسأل الله العافية. فربنا وهو أصدق القائلين وأخباره صدق يقول توفى في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه بشارة من الله عز وجل، ما فيه ظلم، ما حسناتك تزاد لكن سيئاتك لا تظلم. إما أن ربنا يعطيك مثلها السيئة بشيء واحد مثلها فقط ما فيه زيادة، أو أنه يعفو سبحانه وتعالى. فجزاء الله عز وجل وتوفيته للأعمال دائر بين الفضل والعدل، الفضل لأهل الخير والعدل لأهل السوء. وهذه بشارة من الله يقول وهم لا يظلمون، يعني لا ينقص أحد من حسناته. أنت تصدقت بريال واحد تجده، صليت ركعتين تجده، صليت ركعة الوتر واحدة تجده، تصدقت على إنسان بكلمة تجده. يعني فمن يعمل مثقال ذرة، وزن النملة الصغيرة التي لا توزن في الميزان لكنها عند الله توزن، إذا عملت خيرا فإنك تجده. لا ينقص أحد من حسناته ولا يزاد في سيئاته، والظلم ولله الحمد ممتنع على الله عز وجل لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ويقول عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، ويقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وأيضا في الحديث الآيات والأحاديث كثيرة في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا اليوم العظيم يا إخوان يجب أن نعلم وأن نستفيد، إذا قرأنا القرآن نستفيد منه ونخرج بفوائد، كما أن الإنسان إذا عمل تجارب يحصل على فوائد، كذلك إذا قرأت القرآن كل يوم لابد أن يكون عندك فوائد. ما هي الفوائد؟ الفوائد عظم يوم القيامة. يوم القيامة يوم عظيم، لأن الله يقول فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس. هذا صحيح يوم عظيم يا إخوان، هذا يأخذ الحسنات وهذا يأخذ السيئات. حسرة ولا ليست حسرة؟ نعم، هذا يوم الحسرة لهؤلاء الكفار. أيضا هذا في هذه الآية المباركة دليل على النداء بالنعي على هؤلاء الذين ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران، حيث خسروا دينهم ودنياهم. من هم؟ الكفار الكافر. ولو أنفق في هذه الدنيا مليار ما يقبل منه، المسلم لو أنفق ريال واحد ربنا يقبله ويضاعفه. فانظروا يا إخوان إلى كرم الله للمؤمنين، أما الكفار فهم أعداء الله، أعداء الملائكة، أعداء الرسل، أعداء المؤمنين. ولذلك ربنا يقول هؤلاء مساكين حتى ما نعمل عملهم، حتى ما نعمل مثل عمل هؤلاء. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية السابقة للكفار بشرهم بعذاب أليم، تهكم، تهكم منهم، كما قال الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم. الذي كان كافر وكريم وعزيز في قومه ورئيس دولة يعذب ويقال له ذق إنك أنت العزيز، يتحسر، أين عزتي في الدنيا ما نفعتني، أين كرمي في الدنيا ما نفعني. ولذا هنيئا للمؤمن الذي يؤمن بالله ويعمل صالحا. فيجب علينا يا إخوان أن نعتقد اعتقاد جازم أن الإنسان إذا مات أنه سيبعث، ثم إذا بعث سيحاسب، ثم وقبل ذلك يجب أن يعمل لهذا اليوم. طيب من أنكر هذا اليوم قال ما في بعث، هذا كافر. من أنكر البعث فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى لا ريب فيه. لكن متى يكون يوم التوفية الكاملة؟ يوم القيامة. طيب الدنيا ما فيها توفية، ما فيها جزاء؟ بلى فيها جزاء، ولكنه ليس مثل جزاء الآخرة. جزاء الآخرة هو الجزاء الحقيقي، لكن في الدنيا قد يوفى الإنسان شيئا من عمله في الدنيا، كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرج من أي شيء؟ من كل ضيق وسعة في الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا في الدنيا، هذا جزاء. لكن الجزاء المهم، الجزاء العظيم الأعظم والأنفع، ما هو؟ هو الهدى، هو الهدى، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهدى والعمل الصالح أفضل من المال، الهدى والعمل الصالح أفضل من المال، لأن الهدى إذا زاد الله الإنسان به انشرح صدره واستنار قلبه واطمأن، ثم صارت التقوى عنده أسهل من كل شيء، وصارت الأعمال الصالحة رياض قلبه وسرور نفسه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لنا في هذا المجلس يا إخوان، كم مرة صلينا على رسول الله؟ إذا ذكر اسمه نصلي عليه، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فصلوا عليه كثيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فكيف لا نصلي عليه يا إخوان؟ ما دام أن الله والملائكة يصلون فكيف لا نصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ له فضل علينا كبير، له فضل علينا كبير، ولذا يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا. والمحبة يا إخوان ثمرتها الطاعة، نطيع أوامره ونجتنب نواهيه، ونتعلم سيرته وأحاديث التي علمنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول عن الصلاة؟ جعلت قرة عيني في الصلاة. المؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عينه، لأنه إذا قرأ القرآن يجد راحة، إذا صلى يجد راحة، إذا سبح الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر يجد راحة. لماذا؟ لأنه يتعبد الله بعمل صالح، فإذا تعبد الله بعمل صالح زاد حبه لربه وإنابته إلى ربه سبحانه وتعالى. وأيضا يجب أن يعلم بهذا العمل الصالح أنه متبع لأفضل الخلق، متبع لأفضل خلق الله. من هو أفضل خلق الله؟ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمن يتبع أفضل خلق الله، ما تتبع فلان ولا فلان، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، فاعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلت العبادة مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعظيما لهديه وسنته. وهذا أعظم كسب، أعظم كسب، أعظم من كسب الأموال، أن يحصل الإنسان له الأمر في العبادة والتقوى. جربوا وتجدون يا إخوان، ذلك صحيح. الإنسان في بداية العمل يكون شاق، ولكنه إذا استمر على العمل في طاعة الله وأخلص لله عز وجل وكان يعتبر أنه مقتديا بأفضل خلق الله، فإنه يكون عنده سهل بإذن الله عز وجل. لو الإنسان قبل هذا الحجر الأسود يقول ما أحسن هذا التقبيل، لأن رسول الله قبله، لأن رسول الله قبله. ولذلك كان يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود: والله
الله أكبر.
يا إخوان، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، انظروا الاتباع، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاء يقبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وإذا سمعنا المؤذن يا إخوان نسكت، إذا كنا نتكلم على الآخرين نقدم هذا الندى على كلامنا وعلى أعمالنا، لأن الشيطان إذا سمع المؤذن هرب وله ضراط من خوفه من هذا الأذان. نحن نحب الأذان ونفرح به، وإذا انتهى المؤذن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو بهذا الدعاء العظيم الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما هي الدعوة التامة؟ والصلاة القائمة. آتي محمداً الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ والفضيلة. ما هي؟ وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل عظيم يا إخوان، فضل عظيم. فينبغي إذا سمعنا الأذان أن نقول هذا الدعاء ونتابع المؤذن فيما يقول. وإذا قال، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الظلمة والظالمين الذين يعذبون أهل السنة في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين من أهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.